No.
ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام، فالتقسيم هنا باعتبار المنسوخ لا باعتبار الناسخ. النص الناسخ الذي هو الرافع للحكم أو لللفظ هذا لا نتكلم عليه الآن، إنما نتكلم على النص المنسوخ الذي رفع حكمه أو لفظه أو كلاهما معا. فبناء على هذا التقسيم عندما نقول الحكم واللفظ أحدهما أو كلاهما، إذن تصير القسمة كم؟ ثلاثية على ثلاثة أقسام. فالقسم الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه. فاللفظ لفظ النص، النص نفسه بلفظه موجود لا يزال، لكن الحكم الذي اشتمل عليه هذا اللفظ هو الذي إيش؟ نسخ رفع. قال وهذا هو الكثير في القرآن، أمثلته متعددة، منها آية المصابرة، قول الله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، نسخ حكمها بقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآية. أين الناسخ وأين المنسوخ؟ الناسخ الآية الإيش، الأولى ولا الثانية؟ الثانية. المنسوخ الآية الأولى. طيب الآية الأولى موجودة في القرآن ولا غير موجودة؟ موجودة طبعا لا شك، لكن حكمها ما الحكم؟ إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يعني في الجهاد لو واجه 20 200 وجب عليهم الثبات ولا يجوز لهم ماذا؟ الفرار أو الانسحاب، هذا هو الحكم، نسخ في الآية التي بعدها. تمام؟ وأما اللفظ فموجود لا يزال، إنما الذي نسخ هو ماذا؟ هو الحكم. طيب وما الحكمة من هذا؟ سيأتي الكلام على حكم النسخ في آخر الباب. قال وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة وتذكير الأمة بحكمة النسخ. يعني كأن الشيخ رحمه الله يرد على نفاة النسخ كما ذكرنا في المجلس الماضي الذين ادعوا أن النسخ عبث لا يليق بحكمة الله تعالى، كأن الشيخ رحمه الله يراعي الرد عليهم فيذكر في كل موضع الحكمة من النسخ. فحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة في هذا النص الذي لا يزال موجودا إيه؟ لفظه لا يزال موجودا. طيب هذا اللفظ عندما تتلوه تثاب عليه ولا لا؟ ولا ثواب التلاوة مخصوص بالمحكم؟ انتبهوا، ثواب التلاوة مخصوص بالمحكم؟ لا، من قرأ حرفا في كتاب الله ما بين الدفتين محكم ولا منسوخ هذا ليس بينه فرق. فحتى هذا اللفظ طالما أنه موجود في كتاب الله تعالى مستمر فالثواب إيش؟ موجود في تلاوته. وتذكير الأمة بحكمة النسخ، يعني في المثال الذي أمامنا الآن الحكمة من النسخ ماذا؟ الرحمة بالأمة والرفق بها. تمام؟ فإذا قرأت الآيتين وعرفت أن الحكم كان في أول الأمر كذا ثم صار كذا، فهذا يذكرك برحمة الله عز وجل وأن الله ترفق بعباده وخفف عنهم، فهذا فيه فائدة إيمانية كبيرة. نعم.
صحيحين من حديث ابن عباس
أنزل الله ولا يدرج كان فيما أنزل الله ولا يدرج فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعنا بعده فأخشى أن قال للناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء وقامت البينة أو كان الحبل أو الإعتراف وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظهم في القرآن وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة.
هذه هي الحالة الثانية عكس الأولى، نسخ اللفظ وبقاء ماذا؟ وبقاء الحكم. والمثال آية الرجم، الحديث أمامك تمام واضح، موطن الشاهد منه أن الله تعالى كان قد أنزل في كتابه آية في رجم الزاني، جاء في الأحاديث الأخرى بيانها، بيان لفظ هذه الآية: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. تمام، طيب اللفظ هذا موجود في القرآن؟ يعني صار موجودا يعني بعد ذلك؟ لا، إنما نسخ هذا اللفظ، هذا النص غير موجود باللفظ، لكن الحكم نفسه ماذا؟ موجود ومستمر، هذا مجمع عليه، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. طيب ما الحكمة في هذا؟ اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن، وهذا هو الذي ضل فيه أهل البدع عندما قالوا ما نجد الرجم في كتاب الله، ما نجد إلا الجلد، فضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى. تمام، فالابتلاء هنا التمحيص الامتحان، هل ينقاد العبد لحكم الله تعالى إذا لم يعد موجودا بلفظه؟ فهذه حكمة في هذا الموضوع. حكمة أخرى ترتبط بالأولى تحقيق الإيمان بما أنزل الله تعالى، فإن الله عز وجل إذا أنزل شيئا وجب الإيمان والعمل به سواء كان باقيا بلفظه أم لا، لأن الاعتبار بالحكم والحكم من عند الله، فطالما أنه باق وموجود قد بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل به فهذا هو المطلوب، لا يجوز ترك هذا الحكم بدعوى أن اللفظ الذي يدل عليه لم يعد موجودا. وهذا بخلاف حال الكفار، بخلاف حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة. يشير إلى الحديث المعروف في ذلك في قصة اليهودين، في قصة اليهوديين اللذين زنيا، يعني في الواقعة التي جاءت في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم ما تجدون حد الرجم في كتابكم فقالوا نجد فيه الجلد والتحميم، فجاء عبد الله بن سلام فقال كذبتم، ودعا بنص التوراة، فوضع اليهودي يده على آية الإيه؟ على آية الرجم. فهذا أمر ذميم لا يليق بالمؤمن، لا يليق بالمسلم. فليس معنى أن اللفظ لم يعد موجودا أن الحكم قد زال، طالما أن الحكم مستمر وباق في هذه الشريعة فلا بد من العمل به. نعم. الحديث سبق معنا كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات، يبقى كان في القرآن بالنص باللفظ 10 رضعات معلومات يحرم، هذا لفظ وحكم. طيب اللفظ موجود الآن في القرآن؟ غير موجود، وكذلك الحكم أيضا غير موجود، لم يعد الأمر على 10 وإنما عاد على ماذا؟ على 5، فهذا نسخ لللفظ والحكم جميعا. نعم.
قال رحمه الله: وينقسم النسخ باعتبار الناسخ 4 أقسام: الأول نسخ القرآن بالقرآن ومثاله آيات المصادرة، الثاني نسخ السنة بالسنة ولم أجد له مثالا سليما،
نسخ القرآن بالسنة نسخ القرآن بالسنة،
الثاني نسخ السنة ولم أجد له مثالا سليما. الثالث نسخ السنة بالقرآن ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس. الثالث بالسنة باستقبال الكعبة. الثالث بقوله تعالى فولوا وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. الرابع نسخ السنة بالسنة ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا.
هذا هو التقسيم التالي للنسخ باعتبار ماذا؟ الناسخ. التقسيم الأول كان باعتبار المنسوخ، هذا التقسيم هو باعتبار الناسخ، النص الناسخ. والنظر هنا إلى نوع النص الناسخ، نوع النص الناسخ، هل هو من القرآن؟ هل هو من السنة؟ وهنا يتكلم العلماء الكلام المعروف في جواز نسخ القرآن بالسنة وما أشبه ذلك. فأولا نسخ القرآن بالقرآن هذا واضح، مثاله آية المصابرة المثال الذي مر معنا والأمثلة معروفة في هذا الباب، هذا لا إشكال فيه. الثاني نسخ القرآن بالسنة، نسخ القرآن بالسنة يعني أن يكون الناسخ من السنة وأن السنة تنسخ القرآن. هل هذا موجود ولا غير موجود؟ تنازع العلماء في ذلك. والشيخ هنا يقول لم أجد له مثالا سليما، هذا من دقته، لأن المثال موجود ولا غير موجود؟ موجود، ولكن فيه كلام، فيه نقاش بين العلماء، يصلح ولا لا يصلح؟ تمام. فهناك أمثلة ذكرها العلماء، هذه مسألة اختلف فيها العلماء، نسخ القرآن بالسنة. فمن أثبت ذلك جاء بأمثلة، منها مثلا، طبعا المقام لا يستدعي الانبساط في هذا، منها مثلا قضية الوصية في قوله تعالى إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، يعني جعل الوصية لمن؟ للوالدين والأقربين. وقد عرفنا بعد ذلك أن الوالدين من جملة الإيش؟ الورثة، يعني جعل الوصية للورثة. طيب هذا قرآن ولا سنة؟ قرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فلا وصية لوارث، هذا سنة ولا قرآن؟ سنة. طيب فقال من أثبت هذا الأمر السنة نسخت القرآن في هذا الباب، يعني الحديث نسخ الآية. مثاله ولا ما هو مثال؟ لكن فيه أخذ وإيش؟ أخذ ورد. فيقال لا، يمكن أن يعترض على ذلك، يقال لا، ليس الحديث هو الذي نسخ الآية، وإنما الحديث أشار إلى الآية الناسخة. فالنسخ في الحقيقة كان بالقرآن لا بالسنة. كيف يعني؟ أين الآية الناسخة؟ يوصيكم الله في أولادكم، آيات المواريث. تمام. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الآية الناسخة في قوله إن الله قد أعطى كل ذي حق حقا، فهذا يشير به إلى الآية، إلى آية ماذا؟ إلى آية الفرائض. تمام. فلهذا كان هذا المثال موضع نزاع عند العلماء، وقس على هذا يعني هناك أمثلة لا نتوسع في هذا الباب. فلهذا يقول الشيخ رحمه الله لم أجد له مثالا إيش؟ سليما. شيخ الإسلام ابن تيمية له عبارة مهمة يعرفها الآن، يقول رحمه الله لم ينسخ القرآن بسنة دون قرآن، لم ينسخ القرآن بسنة دون قرآن. يعني إيش؟ يعني إذا تدبرت الأمثلة التي يذكرها العلماء في هذا الباب لنسخ القرآن بالسنة فإنك تجد أن النسخ موجود في القرآن أيضا، بمعنى أن السنة لا تنسخ القرآن استقلالا، السنة لا تنسخ القرآن استقلالا، وإنما لا بد أن يكون النسخ موجودا في القرآن أيضا. تمام. طيب نتمم المبحث بعد الأذان إن شاء الله. نعم. فأقول قلنا بارك الله فيكم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله لم ينسخ القرآن بسنة دون قرآن، أي إذا تدبرت الأمثلة التي يأتي بها من يجوز هذا الأمر من العلماء فإنك تجد أن النسخ موجود في القرآن أيضا كالمثال الذي ذكرناه، واضح ولا لا؟ فنسخ الوصية للوالدين والأقربين هو موجود في القرآن كما أنه موجود في الحديث الذي ذكرنا، بمعنى أن السنة لا تنسخ القرآن استقلالا، لا بد أن يكون النسخ قد وقع في القرآن كذلك. هنا ننبه على المسألة التي نبهنا عليها في المجلس الماضي، فرقوا بين ماذا وماذا يا جماعة؟ بين الإمكان والوقوع. فحتى لو أن الشيء لم يقع في الشريعة لكن لا بد أن تعتقد جوازه وإمكانه طالما أن الدليل يدل على ذلك. فعندما تكلمنا في المجلس الماضي قلنا النسخ من عند الله تعالى، الحكم لله عز وجل وحده، والنصوص الشرعية في ذلك متساوية من هذه الحيثية، يعني من جهة إثبات الأحكام الشرعية، فالسنة كالقرآن والقرآن كالسنة من هذه الحيثية أقصد، كل من عند الله تعالى، سواء جاءنا بمتواتر، جاءنا بأحاد، جاءنا في القرآن، جاءنا في السنة، كل من عند الله عز وجل. فطالما أن الدليل قد ثبت في الشرع، طالما أنه ثبت في الكتاب والسنة فهو من عند الله تعالى، وتتعلق به كل الأحكام إحكاما أو نسخا، تعميما أو تخصيصا، إطلاقا أو تقييدا، كل الأحكام تنبني عليه. ففي هذه الجزئية التي نتكلم فيها الآن نعتقد ونؤمن أن السنة يمكن أن تنسخ القرآن، لا مانع من ذلك شرعا، كل من عند الله تعالى. أما كونه وقع أو لم يقع، هل يوجد عليه مثال سليم أو لا يوجد، هذا شيء يختلف عن الإيش؟ يختلف عن الشيء الأول. نعم. الحالة الثالثة أو القسم الثالث نسخ السنة بالقرآن، ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام الآية. فالقرآن لم يذكر استقبال ماذا؟ بيت المقدس، وإنما هو مذكور في السنة، وهذا معروف في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس كذا وكذا حتى نزلت عليه الآية. فهذا نسخ للسنة بالقرآن، القرآن هو الذي نسخ السنة. القسم الرابع نسخ السنة بالسنة، وله أمثلة متعددة، منها قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا، كقوله صلى الله عليه وسلم أيضا إيش مر معنا، كنت إيه نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. نعم.
قال رحمه الله حكمة النسخ للنسخ حكم متعددة، منها أولا مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينه ودنياه، ثانيا التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال، ثالثا اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم الى اخر ورضاهم بذلك، رابعا اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفه الشكر اذا كان النسخ الى اخف، ووظيفه الصبر اذا كان النسخ الى اثقل.
ووظيفه الصبر معطوف على الوظيفه الاولى.
ووظيفه الصبر اذا كان النسخ الى اثقل.
هذا هو الكلام على حكمة النسخ. من حكم النسخ مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم، وهذا سبق معنا في أول الباب. فالشيء قد يكون مصلحة للعباد في زمن معين ثم لا يكون مصلحة لهم في غيره، فيتغير الحكم بناء على ذلك. يعني على سبيل المثال نكاح الأخت كان مشروعا ولا بد في شريعة آدم عليه السلام، ولا يصلح غير هذا؟ لا بد. تمام، لأن مصالح العباد وقتئذ كانت لا تقوم إلا بهذا، فلما تحققت المصلحة نهي عن ذلك وصار نكاح الأخت ماذا؟ حراما. فعلى هذا فقس الحكم إذا كان مشروعا في وقت معين فلأن المصلحة تقتضي هذا للعباد، ثم إذا تغير الأمر فيتغير الحكم تحقيقا لمصلحة العباد. ثانيا التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال، فالشرع نزل شيئا فشيئا حتى اكتمل بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، فلم يزل التشريع ينزل شيئا فشيئا حتى اكتمل وانتهى، وما قبض النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد بلغه بكماله. فكذلك هنا، وهذا يذكرنا بقضية التدرج في التشريع في بعض الأحكام، مثلا أن التشريع جاء بها متدرجا كمثل الخمر مثلا، الخمر لم ينزل تحريمها دفعة واحدة وإنما نزل على ماذا؟ على مراحل حتى اكتمل هذا. كذلك أيضا بالنسبة للربا نفس الأمر، لم يحرم دفعة واحدة وإنما تدرج فيه التشريع. ثالثا اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك، لأن هذا مهم جدا في قضية العبودية. العبودية حقيقتها الانقياد والتسليم، فمن شأن الحكيم، واعتبر بهذا في البشر ولله المثل الأعلى، إذا كان لك مثلا من يخدمك ويتبعك وينقاد لك فأردت أن تختبر قوة انقياده لك، فإنك ربما تأمره بالشيء ثم تنهاه عنه، تريد أن تختبره هل يعترض، هل يقول لك أنت متناقض، هل يقول لك لماذا كيف، ولا ينقاد ويسلم ولا يسألك. ولله المثل الأعلى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تمام، فربنا سبحانه وتعالى من هذه الحكمة يختبر العباد، أنه ربما يأمرهم بالشيء ثم ينهاهم عنه، أو العكس، ربما يشرع لهم أمرا بصورة معينة فيها نوع من الثقل ثم يخفف عنهم، يختبرهم، يختبر قيادهم وتسليمهم وعبوديتهم، يختبر شكرهم وإقرارهم بنعمة الله تعالى إذا حصل التخفيف في الحكم، يختبر صبرهم إذا نزل الحكم في أول أمره فيه نوع من الثقل، هل يصبرون ولا يتسخطون. كما أنزل الله تعالى وإن تبدوا شيئا في أنفسكم أو تخفوه إيه؟ يحاسبكم به الله. فجاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله نزلت التي لا نطيق، يعني هذا شيء صعب جدا. فقال عليه الصلاة والسلام لا تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. هذا هو الاختبار الآن، يعني أنزل الله تعالى هذه الآية أولا حتى يختبر صبر العباد. فلما قالوا سمعنا وأطعنا وتذللت بها قلوبهم أنزل الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون الآيتان في سورة البقرة. تمام، فهذا هو المراد، الاختبار، الامتحان، التمحيص، وهذه حقيقة التشريع والحكم من الله سبحانه وتعالى. رابعا اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف، ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل. هذا أشرنا إليه في الكلام، والشيخ ذكر حالة بعكس التي ذكرتها، يعني إذا كان النسخ إلى أثقل. افترض أن الأمر صار بعكس ما قلت لك، يعني لو كان الحكم في أول أمره خفيفا بالقياس إلى آخر أمره فشدد نوعا ما في آخر أمره، هل يصبر العباد على ذلك أم لا؟ فهذا كله داخل فيما ذكرنا، نكتفي بهذا.